ولا يصح. وهذه من الآفات التي تؤدي إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يوكل في أضحيته وفي هديه إلا على وجه شرعي. الأضاحي مثلا التي تُبعث إلى البلاد يجتمع مثل آلاف أو مئات، نعم أو مئات الآلاف، ثم تذبح عمن؟ والله ما أنا. يجتمع عندنا مثل ألف سهم نذبح و... نعم أي نعم. وهذا من الغلط، ولذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أن المسألة ما هي عاطفة، مجرد أن ساقل العواطف والحنان على هؤلاء الفقراء. هؤلاء الفقراء لهم طريق آخر وهو بذل الفلوس، أما أضحية مشروعة يتولاها الإنسان بنفسه ويأكل منها ويتصدق ويهدي فهذه لها باب آخر. والمهم أنه ينبغي أن تناقش الشركة التي تتلقى هذه الدراهم هل إنهم يفعلون ما ذكرنا أو يجعلون الناس شركة شائعة. نعم نفس الشيء. طيب أي تعيين معلوم، يعني لأن اللي بيذبح يشوف اسمه على الشاشة. طيب الحمد لله إذا صح هذا بشرك الله بالخير. نعم. ما يجوز.
وكيف أعلم إذا
أعلم إن إنه مثلا إن كانت الحكومة قد قررت هذا بأن الذبح كل شيء له 18 ريال 20 ريال أنه أقل وأكثر فأعطيه مقولة، أو إني أعرف أن الجزارين يذبحون بهذا القدر. سليم. صحيح، أكثر الناس الآن بس يحب يتخلص بس من التعب وما يهمن، وهذا غلط. العبادات لا بد فيها من تعب وتكلف، والإنسان يبذل نفسه وراحته لربه عز وجل. خمسة. نعم آدم. نعم الجزوع النار. البنان تطلق على البنان هو البقرة، على الناقة هو البقرة. وجه الإشكال كيف إن البقرة والجزوع واحد؟ نعم. قال هل من البدء؟ يعني معناه إن كانت البقرة والجزوع كلاهما يسمى بدنا. نعم، يشترط أن تكون ثنية وأن تكون سالمة من العيوب المانع من الإزاء، لكن الثنية في الإبل ما تم لها 5 سنين وفي البقر ما تم لها 2 سنين. زكي. نعم الحمد لله، هذه لكن هذه محصورة في إنجلترا ما هي لما بينهم بحار. فهمت؟ ما أعرف المسألة السراب ما أدري يعني. ويمكن إشاعات ترى أحيانا تكون مثلا إشاعات ما لها أصل، لأنه كل مثلا لو كان كذلك كان كل الإنجليز يسألون مجالين. نعم. ما يخالف، كم منهم يأكلونها؟ كم منهم يأكلونها؟ على كلها ما ندري، هذه مسائل سياسية يعني سياسة اقتصاد ولا ندري عنها، لكن الحمد لله البقر اللي عندنا سالمة من هذا. نعم.
باب نحر البدن قياما مقيدا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قياما مقيدا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.
من المعلوم أن الإبل تنحر وما سواها يذبح، فالبقر والضأن والمعز وغيرها مما أحل الله يذبح ذبحا، وأما الإبل فإنها تنحر نحرا. والنحر هو أن الجزار يطعنها في الوهجة التي بين أصل العنق والصدر، يعني في أسفل العنق، ويكون الجزار قوية نشيطة، وتكون الشفرة محددة تماما لأن جلدها غليظ، ثم يجرها على الرقبة، وهذا هو النحر. الذبح يكون في أعلى الرقبة من عند الرأس، وكل الرقبة محل للنحر وذبح، لكن الأكمل والرقبة، وكلها يشترط فيها إنهار الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ونهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى أوتاتها، لأن الدم لا يخرج إذا لم تفرى الأوتات. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط مع قطع الوجهين الذي به انهار الدم قطع الحلقوم والمري أو لا، وذلك أن الرقبة فيها أربعة أشياء: الوجهان والحلقوم والمري. أما الوجهان فهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، ومنهما يسيل الدم. وأما المري والحلقوم، فالمري مجرى الطعام والشراب، والحلقوم مجرى النفس، ولهذا جعله الخالق الحكيم عز وجل جعله مقوم من عظام لين ومضلع حتى لا يصعب على المخلوق التحرك بالرقبة يمينا وشمالا. من العلماء من قال إن الواجب أن يقطع الحلقوم والمري، وأن الذبيحة تحل وإن لم يقطع الوجهين، وهذا القول ضعيف، وذلك لأنه لا يمكن إنهار الدم إلا بقطع الوجهين. ومنهم من قال لا بد مع قطع الحلقوم والمري من قطع أحد الوجهين حتى يوسع الدم، ومنهم من قال إذا قطع ثلاثة من الأربعة كفى، ومنهم من قال إذا قطع الوجهين فقط كفى. وهذا أقرب الأقوال أن العبرة بقطع الأوتاد، لأن ذلك هو الذي به ينهار الدم. وقد ذكرنا هذا الخلاف وبينا علة له في كتابنا الأضحية والزكاة، لكن كيف تنحر الإبل؟ تنحر الإبل قواعد معقولة يعدها اليسرى، فيأتيها الجزار من الجانب الأيمن ثم يضربها بقوة في السكين الحادة ويجر عليه حتى يشقب الدم، وحينئذ تصمد وتموت بسرعة أسرع من الشاة وأسرع من البقرة، لأن لقرب خروج الدم من القلب. ولهذا بإذن الله تموت على طول. وهذا إذا قدر عليه الإنسان فهو أسهل، أسهل للبعير وأسهل للإنسان، لا يتكلف شدها وشدها وربطها. لكن إذا كان لا يحسن فليس هناك سبيل إلا أن يبركها ويربطها وينحرها. المستعمل عندنا في الجزائريين أنهم يبركونها ويشدون هذه الجبال وينوم عنقها إلى خلفها حتى يتبين من حر ثم ينحرها ثم ينحرها. لكن رأيت في المزرع في ميناء قوم من الأفرار يذبحونها وينحرونها وهي قائمة، يعقل اليد اليسرى ثم يأتيها من الجانب الأيمن وينحرها بشدة وتسقط. وهذا هو الأفضل كما قال ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكما يشير إليه يقول الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. طيب لو أن أحد من الناس أتى على الرقبة بسيف حاد وضرب به الرقبة حتى انفصل الرأس بضربة واحدة، أتجزئ؟
نعم
جزء، لكنه خلاف الأولى. نعم.
باب استحباب
نعم ايش تقول؟ باب نحن بطن قيام لا، هذا ما يشمل، هذا ما يشمل بقرينة أن البقر لا تنحر وإنما تذبح ذبحا لأنها توضع على جنبها وتذبح. وإن كان جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في منامه قبيل غزوة أحد رأى بقرا تنحر، هكذا لفظ الحديث. فهذا يستفاد منه أن النحر قد يطلق على الذبح. نعم شهور إذا يقرأ خالد شن الصوت.
فعب استحباب نحر الإبل قياما معقولا، قوله ابعثها قياما مقيدا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أي المقيدة المعقولة. فيستحب نحو الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى. صح في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. إسناده على شرط مسلم. وأما البقر والغنم فيستحب أن تذبح مضجعة على جنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى وتشد قوائمها الثلاث. وهذا الذي ذكرناه من استحباب نحرها قياما معقولة هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور. وقال أبو حنيفة والثوري: يستوي نحرها قائمة وباركة وباركة في الفضيلة. وحكى القاضي عن طاووس أن نحرها باركة أفضل. وهذا مخالف للسنة والله أعلم.
هل يزكي؟
قال أهل اللغة: سميت البدنة بعظمها ويطلق على الذكر والأنثى ويطلق على الإبل والبقر والغنم. هذا قول أكثر أهل اللغة. ولكن
والغنم سم والغنم يقول
والغنم
قال نعم
هذا قوله أكثر أهل اللغة، ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب، ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقه في الإبل خاصة. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها استحباب سوق الهدي وجواز النيابة في نحره والقيام عليه وتفرقته، وأنه يتصدق بلحومها وجلودها وجلابها، وأنها تجلل، واستحب أن يكون جلا حسنا، وأن لا يعطى الجزار منها، لأن عطيته عوض عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها، وذلك لا يجوز. وفيه جواز الاستئجار على النحر ونحوه، ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا مضجع ولا شيء من أجزائه، ما لأنها لا ينتفع بها في البيت ولا بغيره، سواء كان تطوعا أو واجبتين. لكن إن كان تطوعا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره، ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئا بسبب جزارته. هذا مذهبنا، وبه قال عطاء بن الشعري ومالك وأحمد وإسحاق، وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس ببيع الجلد هدية.
هدية؟
نعم، أنه لا بأس ببيع الجلد هدية ويتصدق بثمنه. قال ورخص في بيعه أبو ثور، وقال النخعي والأوزعي لا بأس أن يشترى بهم غربا والمنخل والفأس والميزان ونحوها. وقال الحسن البصري يجوز أن يعطى الجزار، يجوز أن يعطى الجزار، الجزار يجوز أن يعطي الجزار جلدها، وهذا منابذ للسنة والله أعلم. قال القاضي التجليل سنة، وهو عند العلماء مختص بالإبل، وهو مما اشتهر من عمل السبب. قال ومما رآه مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق، قالوا ويكون بعد الإشعار بأن لا يتلطخ بالدم. قالوا ويستحب أن تكون قيمتها ونفاستها بسبب الحال المهدى، بحسب الحال المهدي. وكان بعض السلف يجلل بالوشي، وبعضهم بالحبرة، وبعضهم بالقباطة والملاحف والأزر. قال مالك وتشق على الأسلمة إن كانت قليلة الثمن بأن تسقط. قال مالك وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر، استبقاء الاختيار، بأنه كان يجلجل الجلال المرتفعة من الأنبر والبرود والحبر. قال وكان من يجلجل حتى يعدو من منى إذا عرفات. قال وكان لا يجلل حتى يغدو من منى إلى عرفات. قال وروي عنه أنه كان يجلل من جلجل، وكان يعقد أطراف الجبال على أذنابها، فإذا مشى ليلة نزعها، فإذا كان يوم عرفة جللها، فإذا كان عند النحر نزعها بأن لا يصيبها الدم. قال مالك وأما الجل أو وأما الجل فينزع في الليل لأن لا
يشفي. الجل بالضم؟
ضم
بالدلال عندك؟
وأما الجل فينزع في الليل لأن لا يفرقها الشوق. قال واستحب إن كانت الجبال مرتفعة وأن يترك شقها وأن لا أن يترك شقها وأن لا يجللها حتى لا يغدو إلى عرفات، فإن كانت بثمن يسير فمن حين يحرم يشق ويجلل. قال القاضي وفي شق الجلال الجلال على الأسلمة فائدة أخرى، وهي إظهار إشعاره أن لا يستتر تحتها. وفي هذا الحديث الصدقة بالجلال، بعدها بالكلاب.
إن كان المفرد في الضم وجنب الكسر.
وفي هواء الحريك الصدقة بالجلاب، وهكذا قاله العلماء. وكان ابن عمر أولا يقصد، يقصوها الكعبة، فلما قصيت الكعبة تصدق بها، والله أعلم. باب استحباب بركة الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفك القبائل، وأن الباعث هنا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح، ولا أخبرنا الليث حاء. وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي إلى المدينة فأفكل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم.
في هذا السبب ذات الهدي من البلد إلى مكة، وأنه إذا باعته فلا يحرم عليه شيء، بخلاف من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره وبشرته وأطباله شيئا من حين دخول الحجة حتى يضحي. وهذا هو الفروق بين الهدي والأضحية، أن الأضحية إذا أراد أن يسرها فإنه مثل من يدخل العشر يتجنب الرفع من الشعر والذكور والبشر، بخلاف هذا. ولهذا نصة من ابن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه شيء مما كان مباحا. نعم.
وحدثني حرمنة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. وحدثناه السعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا سعيد بن منصور وحرف بن بشار وقطيبة بن سعيد قالوا أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كأني أنظر إليه أفكر قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: سمعت عائشة تقول: كنت أفكر قبائل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي رعتين، ثم لا يعتذر شيئا ولا يتركه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعبة قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة أنها قالت: فتعت قبائل بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حريرا. وحدثنا علي بن حجر السعدي
من قال قائل: هل يصلى الرقود ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ هذه محله؟ قلنا بلى. قال: لكن رأى كريم أحرم بحج عمره امرأة، وقوله: وأتموا الحج والعمرة لله فإن صرتم ومستيسروا من الهدم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدم محله. ولكن محمد الوسيلة والفضيلة وفاتنا محمد وعجل بسم استمر.
وحدثنا علي بن حجب السعدي ويعقوب بن ابراهيم الدورقي قال ابن حجب حدثنا اسماعيل بن يونس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن القاسم بن ابي القلابة عن عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي أفكل قلائد هذه البيت ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين أنها قالت أبهت الذكر قلقل ورد من إهب كان عندنا فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله. وحدثنا زهير بن حور قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت لقد رأيتني وأنا أفكر القلائد وأنا أفكر القلائد لهب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث به ثم يقيم فينا حلالا. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وأنها قالت ربما وفلت رقم عيد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث بهيهم ويقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبة وابو قريب قال يحيى واخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة انها قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة الى البيت غنما فقلدها. وحدثنا اسحاق وابن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نقلد الشعر فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا لم يحرم عليه منه شيء. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على ذلك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو بن عبد الرحمن أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهدي فاكتب اليه بامرك. قالت عمره قالت عائشه ليست وقال ابن عباس انا قتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وحله الله له حتى رفض الهدي. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مشيب قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق قال سمعت عائشه وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول كنت أبكر قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى يذبح وهديه. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود حا وحدثنا ابن همير قال حدثنا ابي قال حدثنا وزكريا كلاهما عن الشعبي عن مسروق عن عائشة بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما حدثنا أعلم بهذا الحديث حديث أول شهر وروا بهذه الطرق كأنهم والله أعلم قد اشتهوا روى الكلام من عباس رضي الله عنهم أن من رجع من بعث هاديا أمسك عما يمسك منه الحاد. فبذلك صار الناس يتنقلون هذه السنة لأن الجواري تحتاج تدعو إلى به. ولعلم أخذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه مظاهر الرأي حيث قال لا أتوب ولا تخلقوا رؤوسكم حتى يضع الوجه في الجنة. لكن هذا في المرأة إذا كان الأسباب محرما بحق له ربه فإنه لا يرفق رأسه حتى يبدو الذي محل كما هو ظاهر الصغيرة. وفي هذا الذي يعلم أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه لن يكون معصوما. قلت يخطئ الكفار وقد يكون ليس عنده علم من الشيء وقد يحاول بينه وبين الصواب. ولهذا كان من دعا النبي عليه الصلاه والسلام ان تحكم بين عبادك في المكان الذي يختلفون اهدني بما اختلف فيه من الحق باذنك ان كتابك المتساوي بالصلاه والسلام. وقال ابن هذا مسجل للتذكير فقط وأن الباب حسن وأنه نبههم عليها.
الحديث معهم
الحديث ما هو ليس له يقين. هم سوف يكونون في ذكواته
ويقولون
هذه من ناس له
أحسن الله إليك والأخير حسن الآن اليوم ماذا ورد من شيء قليلا تفعل نسبان هذا ومتحدة
الآن متعرض من صعب جدا إلا الذي
يحمل في السيارة يعني في ونية
في يمكن أقول يمكن
ولا مثلا يوصل لو حتى في لا يشتري بدون حرام حرام يمكن
يمكن
لأنه الآن ينظر كثير عند الناس
البناء
ولو أنه
أصلا ما أحد يعمل في مناع الآن
لو وصل واحدة
نعم
أرسل شافا واحدة
وش وصل مثل لكم السيارة
أن يقول المستشفى الواحد يحصل بها
إن شاء الله يحصل بها المعصر يبقى مثلا أربعة بلد واحد نور
ونقرأ فعلا ومالك بن عمر بن سنان عن ابن عرد وعن أبي الجهرير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبوا فقالوا يا رسول الله إنها بدنه فقال اركبها وردت في الثانية أو في الثالثة وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغني وابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي سنان عن الوارد بهذا الإسناد وقال بينما رجل يسوق بدنته قلده حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عثمان بن منذر قال هذا ما حدثنا أبو هريرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه فمنها وقال بينما رجل يسوق بدنه مقلده قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها فقال بدنه رسول الله قال ويلك اركبها ويلك اركبها وحدثني عمرو بن نافع وصهيب بن يونس قال وحدثنا مسلم قال اخبرنا حميد عن ثابت عن انس قال واظنني قد سمعته من انس حوى وحدثنا يحيى بن يحيى وابن خلده قال اخبرنا مسلم عن حميد عن ثابت البناني عن انس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يسوق بدنه فقال ارتبها فقال انها بدنه فقال ارتبها مرتين او ثلاثه
وحدثنا عبودة بن عبد شيب ذكر وحدثنا وكيع عن مسعور عبد الغيب بالأخمس عن أنس أنه قال سمعته يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم بلدنة أو مدينة فقال كذا قال إنها بدنة أو هدية فقال وابن وحدثنا وحدثنا وعضو الضغير قال حدثنا الضبش بن عبد السار قال حدثني بخير بن أخمس قال سمعت عنسم يقول مهر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدلة فذكر مثل وحدثني محمد بن حاكم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن الزبير فولا أخبرني أبو الزبير فولا سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركب هذه المعروف إذا أوجبت إليها حتى تجد ظهرا وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أوعيان قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابر عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركب هذه المعروف حتى تجد ظهرا
في هذا الحديث دين على ما ترجم لهم ترجم انه يجوز ان يركب الهدي اذا احتاج الى ذلك من قال قوائل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصل اركبها قال انها بدنه قال اركبها وليس الحديث ما يدل على انه كان محتاجا فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لعله راى رجل منهكا او ضعيفا ولا يستطيع المشي وامره ان يفعل ولهذا قال ولدك يعني ولدك اي الولد لك ان لم تفعل وفي كون الرسول عليه الصلاه والسلام يدعو عليه بالولد إن لم يفعل لأن الرجل قال إنها بدنة والرسول يقول اركب ثم إن عليها علامة في الظاهر وهي التقليد مقلب والرسول يعلم هذا فكيف يركب عليه ويرجمه لذلك قال ويلك اركب وفي الحديث الذي في أرسل السياق أنه لو ركبها وإلا جاء اضطر إليه واحتاج وذلك لأنه لو ركبها بلا حرجة لكان فيه نوع من الرجوع الصدقة حيث انتفع بها بدون حاجة إلى ذلك أما إذا احتاج إلى ذلك لأنه كنت تعبت وضعه الله سلام فهذا لا بأس اليوم ثم متى وجد ظهره يركبه الدرك نعم هذا المرسل من المقدس إلى سبحان الله نعم نعم الدعوة تقوله على المصطفى لما حرت وراهن وراك ومن كلهم
المنن كلها منها وتكلمنا على هذا
قلنا لولا انه جاء بالحديث في السنن في الجاج ومكه طريق ومن حلق يتعين أن يذبح في ملة. هذا أولى لأن اللبن الضخم آثار ولو
باب ما يفعل بالذهب إلى وكب الباعه وبث الطريق. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن ابي الطريح بن بعيد قال حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال انطلقت انا وسمان بن سلمة معتمرين او معتمرين قال فذكرنه شعب بدنته فقال عن الحبيب بسقط. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة وبدنة مع رجل وأمره بالرياض. قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أودع عليه منها؟ قال بحرها ثم اصبرنا عليها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل القتل.
هي الكلمات تفسير عبد الله الشرح شيء
يقول فأزحفت عليه حوله بورث المحدثين لو خلاف لهم فيه. قال صفوان كما يقوله المحدثون. قال وصوابه والأجول فأزحفت بضم الهمزة يقال ازحف البعير إذا قام وأزحف. قال الهروي وغيره يقال أزحف البعير وأزحفه السير بالألف. وكذا قال جوهري وغيره يقال بحث البعير وازحف لغتان وازحفه السير وازحف الرجل وقف بعيره. وحصل ان انكره الخطابي ليس لمقبول بل الجميع جائز ومعنى ازحف وقف من الخلال من الخلال والعياء. وعين بشانها ذكر صاحب المشايخ والمطالع ذكر صاحب المشايخ والمطالع أنه روي على ثلاثة أوجه أحدها أو أحدها وهي رواية أنه روي على ثلاثة أوجه أحدها وهي رواية الجمهور فعي بداخلين من الإعياء وهو العجز ومعناه عجز عن معرفة حكمها لو عطلت عليه بالطريق كيف يعمل بها. ووجه الثاني فعيل هي رأي واحدة مشددة وهي لغة بمعنى الأولى. والوجه الثالث عليا من العناية بالشيء والاهتمام به أبدعت معناه كبرت وعالية ووقفت. قال أبو عبيد قال بعض الأعراب لا يكون الإدراء إلا بظلم لأستحين عن ذلك معنا وهنا فلان سؤالا بليغا عنبارا يقال وعفى بالمسألة إذا ألح فيها وأكبر منها فأوحيت معنا مصرت بوقت الضحى وأمره فيها ولجعله أمجرا فيها وكيلا لينحرها بمكة عليه رب ما علق بعنقها علامة لكونها هدية تفتح المراد بالكفرة منه باطلا.
والحكمة من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام منع من أكله ورقته منها معناها بالتصور لأنه اتخذ ذلك وسيلة إلى الجرأة عليه. ورد ابنها بدون موجب. ويرحم من هذا سد الذرائع وأنه لا بأس أن يمنع الإنسان من هو له سد بالذريعة لأن تجرى عمر ما لم يسلم. وسد الذرائع والحمد لله أصل ثابت في القرآن والسنة. وعمر الصحابة رضي الله عنه فما هو الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل إذا طلق زوجته ضرورة أن يرجع إليه رأي من الرجل سد ذراعه حيث وقع الناس وأكثرون الضلوع الثلاثة فلا منع من أبي والرسول من أجل أن ينتهوا عنه. وهذا باب عظيم ينبغي لطالب العلم ان ينتفع به ولكن لا يفرض فيه لا يفقه حتى يمنع ما هو حلال وما ليس في ذلك لان الدليل او هي السبب القادمين او الموجب للشيء أما إذا كان إذا حكم السبع وسوف يهدي إذا كان متمتعا أو قائما أما بغير الوقوف اكتفاء بالهدم لكن إذا كان له أهل وجعل عندهم شيئا من الفرقة يضحكون به فلا بأس